أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تنظيم الأدلة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وقد انتهينا في نهايات البحث السابق الذي انقطع وصله فجأة لتجاوز الوقت، إلى أن المهم في نظر الباحث عن عملية الاستنباط هو تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي، سواء بكشف النقاب عن أو بمجرد تحديد المسؤولية تجاهه. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه لا مانع من عد ما يؤدي هذا الدور من علم الأصول، إذ لا معنى لأن نتخذ ضابطة للأصول تقتضي إخراج كثير من مباحثه التي ليس لها محل آخر غيره عنه، إخراجها عنه. إذ تتذكرون، ولسنا بوارد الدخول في هذا البحث، أن بعض ضوابط علم الأصول كانت تخرج كل مباحث الألفاظ والظهورات، وما أفضى إليه ذهاب المحقق الإصفهاني الذي أشرنا إليه من إخراج البراءة والاشتغال والتخيير عن حيطة العلم المذكور، مما لا نجد له مبررا سوى عدم انطباق الضابطة التي افترضها لهذا العلم. ومن الوضوح بمكان أن مجرد كون القاعدة مجعولا شرعيا في نفسها لا يقضي بإخراجها عن علم الأصول، كما أنه مجرد كونها لا تقع حدا أوسطا في عملية الاستنباط للحكم الشرعي كذلك، أي لا يقتضي خروجها عن العلم ما دامت دخيلة في عملية الاستنباط وليس من شأنها أن تبحث في علم آخر. وعلى هذا الأساس فإن الوظائف الشرعية المجعولة في ظرف الشك في الشبهة الحكمية، بل والمشترك بينها وبين الموضوعية، لا مانع من القول بانطباق الضابطة المفترضة لعلم الأصول عليها، إذ ينتهى إليها في مقام استنباط الحكم الشرعي أو تحديد الوظيفة تجاهه. ولذا لا يجد الأصولي فرقا في مقام عمله بين البراءة والاستصحاب في هذا المجال، بمعزل عن حفظ التراتبية بين الأصلين المذكورين. نعم، لم تجري العادة على إدراج ما كان منضويا تحت هذه الضابطة إن لم يكن جاريا في كثير من الأبواب، واختص ببعضها أو بباب واحد منها كقاعدة الطهارة مثلا، أو قاعدتا الفراغ والتجاوز، أو قاعدتي الفراغ والتجاوز. جيد، وإلا فمن حيث الضابطة، الضابطة منضوية بلا شك ولا ريب. وكذلك الأمر أيضا في الوظائف العقلية التي تحدد الوظيفة تجاه الحكم الشرعي، ولو كانت واقعة في سلسلة معلولاته. من قبيل الاشتغال والتخيير، إذ من الوضوح بما كان أن الوظيفة الجارية هنا سواء كانت هي العقلية الراجعة لبا وروحا إلى لزوم الفراغ اليقيني بعد الاشتغال كذلك، أو حالات التدخل الشرعي إن وجدت ولو على بعض المباني كالترخيص في ارتكاب أحد الطرفين مثلا، أو إجراء قاعدة الطهارة في أطراف العلم الإجمالي المرتبط بها أي بالقاعدة، كما هو رأي البعض ونسب إلى العلامة المجلسي رضوان الله عليه بلحاظ الغاية المجعولة فيها في القاعدة حتى تعلم، واستظهار أن المقصود منها العلم التفصيلي. مو مهم الآن، المهم أن مثل هذه الأبحاث وإن كانت لا تقع وسطا في استنباط حكم شرعي وكشف النقاب عنهم لا حقيقة ولا تعبدا، بل تحدد المسؤولية والوظيفة تجاه الحكم الشرعي المفترض وجوده في مقام عدم تشخصه. هذا هو الفرق أساسا بين الاستصحاب وبين البراءة وبين حالات العلم الإجمالي. هناك دوران بين الإلزاميين في حالات إمكان الاحتياط اشتغال، في حالات عدم إمكانه تخيير، ودوران أمر بين المحذورين. في حالات البراءة والاستصحاب المسؤولية تجاه حكم إلزامي أحد الأصلين يلحظ الحالة السابقة بتدخل شرعي والآخر لا يقف. كل هذه في الحقيقة تشكل وحدة من حيث الموضوعية للدخالة في عملية الاستنباط مع تعدد الهوامش بطبيعة الحال في مجرياتها ومجاريها. وهذه لا شك ولا ريب في أنها دخيلة في صلب عملية البحث الأصولي، وبعبارة أوضح الأصولي وإن كان يسعى لكشف النقاب عن الحكم الشرعي الواقعي، لكن الأصولي والفقيه ما يهمه هو تحديد الوظيفة العملية بالمعنى الأعم للكلمة تجاه الحكم الشرعي الواقعي، بعد أن فرغنا وعلمنا أنه لا تخلو واقعة من حكم. هذا همنا نحن، همنا براءة الذمة، تنجيز وتعذير. ولذا فمن حيث الدور وإن كان هناك رغبة شخصية للمكلف بمعرفة حقيقة الحكم الشرعي في الواقع، لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر في جوهري دور الأصولي وجوهري دور علم الأصول في عملية الاستنباط. فشئنا ما بين هذا العلم ينقسم إلى قسمين رئيسين. طبعا إسه هون في إشكالات وأجوبة أنا لن أدخل فيها يا أخوان. إذن شو الفرق بين الضوابط الفقهية وبين المسألة الأصولية؟ شو الفرق إلى آخره؟ في فرق واضح يا إخوان، واضح جدا في المقام، وهو أنه كلما كان الأمر قد أخذ في موضوعه الشك، مش في ألسنة الأدلة، في واقع الأمر، وكان ضابط كلية فيمكن عده مسألة أصولية حينئذ. ما لم يكن كذلك لا نعده كذلك، فليكن مو مشكلة. ولذلك في أمور حاولوا إدخالها في علم الأصول على هالأساس لا تدخل أصلا، كما هو واضح. مثلا توقف الشهيد الصدر كثيرا عند قاعدة ما يضمن بصحيحه، وتوقف مثلا غيره عند قاعدة وجرت عادة المتأخرين على بحثها، قاعدة لا ضرر، وإن كانوا يقولون بأنها بحث استطرادي. إلى ما هنالك الدخول بأكثر من هذا خروج عن محل بحث. نحن نبحث في المبادئ الأحكامية، ما بدنا ندخل إلى نفس مباحث هذه الأبحاث. على كل حال، وعليه فلا معنى في تقديرنا لإخراج جل الأصول العملية عن علم الأصول كما فعل المحقق الإصفهاني في أصوله على النهج الحديث، وجعلها خاتمة لهذا العلم، إذ هذه تحدد الوظيفة والحجة تجاه الحكم الشرعي، سواء كانت تكشف النقاب عنه أو تقع في سلسلة معلولاته والمسؤولية تجاهه، سواء كانت عقلية أم كانت نقلية، لخصوصية تدخل الشارع بإزائها. إذا تم هذا الموضوع، ولا ينبغي أن نضيق واسعا في هذا المجال، فيبقى عدم التعرض لبعض ما ينطبق عليه الضابطة في علم الأصول لأنه يتعرض له في علم آخر. مثلا القواعد الفقهية كثير منها يتعرض لها في ثنايا البحث الفقهي لأنها مختصة بأبواب خاصة مثلا، أو نفصل العلوم نجعل علم الأصول، وهذا مجرد اصطلاح حيصير، بخصوص ما يكشف النقاب عن الحكم الشرعي الواقعي كشفا تاما أو ناقصا، والباقي بنسميه قواعد فقهية خيرا إن شاء الله. لكن الأنسب دخوله في الأصول كما أشرنا بلحاظ الوظيفة والدور، فتصبح وظيفة الأصول هو البحث عن القواعد والضوابط التي تقع في طريق ضوابط القياس الأخير، يعني المقصود للاستنباط للاستدلال على الحكم الشرعي أو الوظيفة تجاهه. صحيح. وبإطلاقه يشمل الوظائف العقلية والوظائف النقلية. طيب، بعد هذا يتضح أن تقديم ما يسمى بالأمارة على الأصل العملي في عملية الاستنباط هو تقديم ناشئ من التقدم الطبعي. كيف يعني من التقدم الطبعي؟ إذ لا يخفى أن هذا المصطلح، مصطلح أمارة أو دليل اجتهادي في مقابل دليل فقاهتي، لم يرد لا في آية ولا في رواية، وأساسا لم يكن مصطلحا، هو مصطلح شائع في القرنين الأخيرين من زمن الوحيد البهبهاني فما بعد. فالعبرة مش بالأسماء،
الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي
إما يكون كشفا تاما سواء أصاب أو لم يصب، لأنه بنظر صاحبي دائما مصيب القاطع، يرى نفسه عالما دائما، وإما يكشف بذاته كشفا ناقصا عن الحكم الشرعي. هذا الكشف الناقص إما أن الشارع الأقدس يرتضيه كشفا للنقاب عن الحكم الشرعي أو لا يرتضيه. إذا ارتضاه فأسس له، طبعا ما عندنا شيء اسمه أسس له يا إخوان، فعليا مجرد فرضية، أو أمضاه ارتضاه فهو الأمر من دون دخالة أصلا هنا لأية حيثية غير حيثية كشف النقاب عن الحكم الشرعي. ما في شيء آخر. استلماذا ارتضاه مع أنه لا يكشف النقاب كشفا تاما؟ هذا ما بحثناه في التطبيق والحكم الظاهر والواقعي يا أخوان، لأنه طريق عقلائي غالب، لا غالب الإصابة، لا يوجد بديل عنه في الحياة العقلائية إلى آخره. ماشي. طبعا هذا مو خصوص حبر الواحد، العمل بالأسانيد، العمل بالظهورات، العمل بما ثبت اعتباره من أمارات النظيرة كالشهرات إن صحت، أو الإجماعات المنقولة إن صح أن دليل هذه ينطبق على تلك، أنا أدلة خاصة لا يوجد. طيب فالأمارة حتى تكون أمارة لا بد وأن يكون فيها كشف ذاتي هو الذي جعلها كذلك، هو الذي جعل الشارع يسبغ عليها الحجية تأسيسا أو إمضاء. وما لم تكن كذلك فلا ينبغي أن نسميها أمارة ولا مشاحة في التسمية. وهنا من الوضوح بمكان أن من نتائج ذلك أن طبيعة المنكشف بها لا تأثير له في جعل الحجية له، يعني سواء كان المنكشف حكم إلزامي أو حكم ترخيص، وهذا هو الواقع بالفعل في أخبار الآحاد مثلا أو الإجماعات المنقولة أو الشهرات على تقدير القول بحجيتها وشمول الأدلة لها. لا شك ولا ريب أن طبيعة الحكم غير ملحوظة، قد تفضي إلى ترخيص في موقع الشك في وجود الإلزام، وقد تفضي إلى إلزام في موقع الشك في وجوده. وهنا كلمة للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في الرسائل، صارت مثارا لإشكالات بعض المحققين بعده، وهو أنه قد أفاد أنه لا معنى لجعل الحجية على أساس الأمارة، يعني لا معنى لكون الشيء أمارة مع تساوي طرفي الاحتمال، أي ما لم يكن هنالك جهة كشف غالبة في أحد الطرفين فيتجعل جهة الكشف الغالبة هي المعتمدة عند الشارع تأسيسا أو إمضاء.
ما استوجب إشكالا من غير واحد من المحققين من أن جعل الشارع أمارة يخضع لاعتباراته على أساس حكمته، وليس ثبوت أمارية الشيء ناشئا من غير جهة جعل الشارع له أمارة. فيمكن أن نتعقل، هكذا قالوا، جعل الشيء أمارة مع تساوي الطرفين، أي الاحتمالين 50-50 إذا كانت حكمة الشارع تقتضي ذلك. بطبيعة الحال هذا قصده،
لأن الجعل جعل اعتباري. هذا الكلام بالدقة يا إخوان لا معنى له.
إذ الشارع لا يجعل شيئا طريقا إذا لم يكن طريقا بذاته، ولا عين ولا أثر من هذا. بتقول لي إمكان عقلي ذاتي، إيه بقول لك إمكان عقلي ذاتي موجود، حتى الإمكان الوقوعي أنا أشكك فيه. لا على أساس
أن الشارع ليس من حقه ذلك، بل على أساس أن حكمة الشارع تمنع ذلك. إذا متساوي الطرفين كيف بده يكون أحد الطرفين طريق؟ قولوا لي يا إخوان، ما له معنى أبدا. طيب، على هذا الأساس فإن مقصود الشيخ على الله مقامه الذهاب إلى لب البحث لا إلى شكل البحث، والله العالم.
وإن كان لم يخض في هذا البحث الشيخ، أشار إشارة العبارة صارت مورد الإشكال،
بمعنى أنه لا معنى لوسم شيء بأنه أمارة
إذا لم يفد أعلى من درجة الشك، أي تساوي الطرفين. طبعا بطريقة أولى، الجهة الموهومة لا معنى لجعلها أمارة، فالمحظور أوضح هنا، تقديم المرجوع على الراجح بصير في مقام الكشف الذاتي، يعني جعل 30% أمارة مقابل الكشف 70% لا معنى له.
طيب،
إلا بلحظ أمر آخر، قولوا لي والله الشارع هنا لحظ الترخيص، إحنا عم نفترض حكم لا شخصية حكمية له، يعني لا يفيد دائما إلزام أو دائما ترخيص، يفيد ما يفيده ويكون حجة فيه، سواء كان هو الإلزام أم كان هو الترخيص، هذا باب الأمارات.
جيد، شخصية الحكم ما لها دخلة في باب الأمارة،
فالحق مع الشيخ، الإنصاف أن الحق مع الشيخ، مش لا معنى لترجيح أحد الطرفين على الآخر لمصلحة خارجية، في مصلحة التسهيل مثلا أو مصلحة التحفظ على الحكم الإلزامي، هذا ما مسه الشيخ، هذا يخضع لنظر الشارع. إنما نظر الشيخ إلى أن ما ليس طريقا بذاته حتى طريقية ناقصة لا معنى لجعله على أساس طريقيته، طريقية من عدمه، وهو المسمى بالأمارة حقيقة، سواء قلنا بتتميم الكشف أو لم نقل بتتميم الكشف، مو مهم الآن. يعني مقالة المحقق النائيني، واللي هي أساسا إحدى طروحات الشيخ الأنصاري، هي مو من تأسيسات الشيخ النائيني، لكن الشيخ النائيني بنى عليها مبنى من أول الأصول إلى آخره. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فمن الوضوح بمكان أن ما يجعل لمجرد كشفه الذاتي الناقص عن الواقع من دون لحظ أي خصوصية أخرى في هذا المجال متقدم طبعا على ما ليس له مثل هذه الجهة ومثل هذه الحيثية. ولسنا بحاجة إلى البحث لا عن فكرة الورود كما هو ظاهر كلام المحقق الخراساني في الكفاية، ولا عن فكرة الحكومة بأي نحو من أنحائها كما هي محاولات مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه، لتقديم الأمارة على الأصل. وإذا أردت أن تسميه ورودا فسميه،
لا مشكلة في المصطلح، المهم لب المصطلح وحقيقة الأمر.
جيد. وحينئذ
فالأصل العملي ما هو؟
الأصل العملي يصبح هو
الجعل الشرعي التأسيسي أو الإمضائي أو الوظيفة العقلية التي لا تحدد سوى الوظيفة العملية تجاه الحكم، سواء شك في أصل وجوده أو علم أصل وجوده وشك في المسؤولية تجاهه. شك في أصل وجوده أي الإلزام، مورد البراءة
الشرعية والبراءة والاشتغال العقلي
على الخلاف بين قمح العقاب بلا بيان وحق الطاعة. ها؟
وإذا علم أصل التكليف فلا معنى للشك فيه من جهة الشبهة الحكمية، إلا إذا شككنا في بقاء الجعل مثل الشك في النسخ،
أو شككنا
في الامتثال من جهة الشبهة الحكمية. ها انتبهوا،
مش في الاتيان بالتكليف بعدما بات فعليا، فيما هو التكليف الفعلي في حلاهة الدوران بين إلزاميين يمكن الاحتياط بينهما أو لا يمكن اشتغال أو تكليف،
وهذا
والباقي بصير شبهة موضوعية.
إذا شككت أني جئت بالصلاة أو ما جئت بها بعد دخول الوقت، شبهات موضوعية.
طيب، إذا كان الأمر كذلك
فمن الوضوح بمكان
أن بعض هذه الأصول وليست على وزان واحد،
بعض هذه الأصول
يشك فيها في أصل وجود إلزام، وقد يظن بأصل وجوده لأنه الأنسب بمذاق الشارع مثلا، لكنه لم يؤخذ بهذا الظن بل جعل على وزان واحد حتى حالة الظن
من دون طريق خاص عقلائي اعتبره الشارع.
ولذلك إذا ظنن ظنا ساجا ساذجا بوجود التكليف الإلزامي فهو مشغل براءة. وإذا تساوى الطرفان عند شك 50-50 أيضا مشغل براءة. وإذا قامت وسيلة ظنية أيضا لم يثبت اعتبارها من قبل الشارع أيضا مشغل براءة، كحالات الإجماع المنقول عند القائلين بعدم حجيته وهم الأكثر في المتأخرين.
طيب، هنا ليس أنه لا يوجد جهة ظنية دائما، لا، انتبهوا يا أخوان،
كان يمكن للشارع أن يلحظ هذا الظن حجة ويفرق في حالات الشك في أصل لوجود التكليف الإلزامي بين حالات الظن وحالات الشك، كان يمكن،
لكن لم يفعل ذلك.
والعقل عند القائل بقبح العقاب بلا بيان لا يفرق، لأن الظن ليس بيانا.
وهكذا،
فالظن غير ملحوظ بدليل أنه سوي بالشك عقلا،
سواء قلنا بالبراءة أو الاشتغال يعني حق الطاعة
أو نقلا وهي أدلة البراءة الشرعية. فالظن غير ملحوظ، هنا جهة الكشف غير ملحوظة لا عند العقل ولا عند النقل، ملغاة.
وغيره كذلك. شو يعني غيره؟ يعني الاستصحاب.
إذ العقل لا يقتضي القول بالاستصحاب خلافا لما كان يستدل عليه المتقدمون.
وحالات الاستصحاب ليست دائما تحمل معها ظنا، وهذا يحتاج إلى بحث يأتي إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.